بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام العارف بالله سيدنا أبو المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني، فأن الله به وعنكم في الدارين آمين. قال: فصل في قراءة الفاتحة في كل ركعة وتركها خلف الإمام في الجهرية، وما جاء في عدم تعيين القراءة بها في الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلي إلا وراء الإمام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأوا بها في أنفسكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا أقوى دليل على تعينها في الصلاة، لأنه تعالى سماها صلاة وجعلها جزءا منها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. فكان يأمر بقراءتها ويقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إمام أو غير إمام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم القرآن وسورة معها، وفي رواية: وآيتين معها، وفي رواية: وشيء معها. فإن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزاء. ومن كان مع الإمام فجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب سرا في بعض سكتاته. وكان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم، ذلك واجب. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للمأموم في ترك قراءة الفاتحة في الجهرية لاشتغاله بسماع قراءة الإمام، ويقول: إذا قرأ الإمام فانصتوا. وفي رواية: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ بها خلف الإمام، ويقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان رضي الله عنه يقول: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فيه حجر. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم القراءة. وكان مكحول رضي الله عنه يقول: اقرأوا فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا، فإن لم يسكت الإمام فاقرأ بها قبله ومعه وبعده، ولا تتركوها على كل حال. وسيأتي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سبب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلفه في الجهرية أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فجهر فيها بالقراءة، فقرأ الناس ولم ينصتوا لقراءته، فلما سلم أقبل على الناس فقال لهم: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من الصلاة دون السرية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الركعة الأولى والثانية في الجهرية مع الإمام قام فقرأ لنفسه جهرا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن في كل صلاة قراءة، فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنا وما أخفى أخفينا، ولم يسر من أسمع نفسه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لم يزد على الفاتحة شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص لبعض الأعراب في قراءة غير الفاتحة من القرآن، وقال للمسيء صلاته: فاقرأ بما معك من القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا علم رجلنا الصلاة يقول له: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزيني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم اركع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكل ذلك إنما كان عند نزول قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منهم. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيينها في الصلاة، أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومن كان مأموما فليقرأ بها في سكتات إمامه. قال شيخنا رضي الله عنهم: فقوم بلغهم النداء فقالوا بتعيينها، وقوم لم يبلغهم النداء فنقل عنهم القول بعدم تعيينها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صلى عمر رضي الله عنه مرة فلم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فلما أخبر بذلك سجد للسهو. قال شيخنا رضي الله عنه: وفي ذلك دليل على أن حكم الفاتحة عنده كحكم التشهد الأول، يسجد للسهو إذا تركه، فهي من كمال الصلاة، لا إنها شرط لصحتها، وسيأتي ذلك آخر سجود السهو. وكان أنس رضي الله عنه يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقرأ إلا بها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام جهر أو لم يجهر، فإن لم يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة فليقرأ المأموم معه. قال شيخنا رضي الله عنهم: ولم ينقل لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الفاتحة من حين أمر بها أبدا، فمن بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بغيرها في وقت من الأوقات مقتصرا عليه فليلحقه هاهنا. فهذه أدلة المذاهب كلها، والله أعلم.
اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه طرا ومن والاهم في الله سبحانه وتعالى سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضائل والخير أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما ورد في قراءة الفاتحة في الصلاة. وجمهور أهل العلم أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. وقال الحنفية: يكفي قراءة آيات من القرآن ثلاث فأكثر من أي سورة من سور القرآن الكريم، وأن ذلك كافي. كما قالوا في أن الذي أسلم ولم يعرف شيئا من القرآن أو نشأ ببادية بعيدة أنه يجب عليه أن يسبح الله ويحمده ويذكره بدل القراءة حتى يتعلم القراءة، وأولى ما يتعلم فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن، ووجوبها على الإمام وعلى المنفرد بالاتفاق عند غير الحنفية، وأما وجوبها على الماموم فعند الشافعية، وهي مستحبة عند المالكية وعند الحنابلة أن يقرأها الماموم في سكتات الإمام وفي السرية، وأما في الجهرية فيكتفي بالإنصات إلى الإمام. وقال الحنفية لا يقرأ شيئا من القرآن الماموم، بل تكفيه قراءة إمامه سواء كان في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، فيستمع إن جهر الإمام وينصت إن لم إن أسر الإمام، فهذا مذهب الحنفية. قال الشافعية الفاتحة فرض على الإمام وعلى الماموم وعلى المنفرد، وينبغي للماموم أن يقرأها في سكتة الإمام بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، فإن كان علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة لا تسع الفاتحة فيقرأ بعده في أثناء قراءته للفاتحة، بحيث لا يتقدم عليه ولا يقارنه ولا يتأخر بعده عن الركوع معه. يقول قال ابن عباس رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلي إلا وراء الإمام. وراء الإمام بالنسبة للماموم، فقد تسقط عليه الفاتحة عند الجميع، كما إذا أدرك الإمام راكعة، فإذا جاء والإمام راكع فيحرم ويركع خلفه مباشرة من دون أن يقرأ فاتحة ولا غيرها، وهنا تسقط الفاتحة على الماموم باتفاق الأئمة. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة. وإن كان أدرك شيئا من قيام الإمام لا يسع الفاتحة كلها، فيجب عليه أن يقرأ بمقدار ما يسع الوقت الذي أدركه في من قيام الإمام، فإذا ركع ركع معه إذا لم يشتغل بسنة من السنن، فبأن أحرم الماموم خلف الإمام وشرع في الفاتحة مباشرة وبينما هو في أثنائها ركع الإمام فيركع معه، هذا إذا لم يدرك زمنا يسع الفاتحة. فأما إن أدرك زمن من قيام الإمام يسع الفاتحة فيقال له موافق لا مسبوق، فالموافق من أدرك من زمن من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة، والمسبوق من لم يدرك من زمن من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة، فإذا أدرك وقت لا يسع الفاتحة فهو مسبوق. فهذا المسبوق إن قرأ بعد التكبير الفاتحة مباشرة فحيث انتهى عند ركوع الإمام يركع معه ويسقط عنه الباقي، وإن قرأ شيئا من السنة من مثل التعوذ أو مثل دعاء الافتتاح فركع الإمام فلا يركع حتى يقرأ من الفاتحة بمقدار ما قرأ من السنة. فإن أدرك الإمام راكعا واطمأن معه أدرك الركعة، وإلا فاتته الركعة ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. وبخلاف الموافق، فإن الموافق الذي أدرك زمن يسع الفاتحة لو ركع الإمام وهو يقرأ الفاتحة بعد، وكان أدرك من قيام الإمام زمن يسع الفاتحة أحرم معه من أول الصلاة، ولكن كان ينتظر أن يقرأ الإمام سورة فلم يقرأ أو قرأ سورة قصيرة جدا وركع، فعلى الماموم هذا الموافق أن يكمل فاتحة الكتاب ويعذر إلى أن يصل الإمام إلى السجود الثاني، فإذا أكملها قبل ارتفاع الإمام من السجود الثاني يتدارك بقية الأعمال وتحسب له الركعة. وأما إن لم يكملها إلا وقد رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فيوافق فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. إذا هذا الموافق غير المسبوق لم يكمل فاتحته إلا والإمام قد ارتفع من السجدة الثانية، فعليه أن يوافق فيما هو فيه سواء قيام أو تشهد ولا تحسب له هذه الركعة. وأما إن أكمل قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فليتابع الإمام ويكمل يتدارك حتى يصل إلى حيث وصل الإمام. فهكذا حكم المسبوق والموافق عند الشافعية. وعلمنا سقوط فاتحة عند على الماموم عند الحنفية وكذلك عند الحنابلة وعند المالكية. وعلمنا قول المالكية أنه في السرية يسن أن يقرأ الفاتحة الماموم دون الجهرية، وعند الحنابلة القول بأنه يقرأ الماموم الفاتحة في سكتة الإمام سواء كان في الجهرية أو في السرية. وقال الحنفية أنه وإن كان قراءة الفاتحة ليس بفرض عندهم فهي معدودة من الواجبات، ولكن الواجبات هنا عندهم تصح الصلاة بدونها ويسجد للسهو، يعني إذا تركها، إذا ترك قراءة الفاتحة وقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة 3 آيات فأكثر، فحينئذ يسجد للسهو وصلاته صحيحة. هذا مذهب الحنفية يقول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، أي ناقصة. فقيل لي أبي هريرة إن نكون وراء الإمام، قال يقرأوا بها في أنفسكم يعني من دون جهر، فلا يجهر الماموم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي الفاتحة. ولما سماها الصلاة كان كما سمعت استدلال على أنها من أجزاء الصلاة وأنها ركن في الصلاة. إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قال مالكي أو ملكي يوم الدين قال مجدني عبدي، في رواية فوض إلي عبدي، فوض الأمر إلي لأنه المالك والملك في ذاك اليوم يقضي ما شاء يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله جل جلاله، فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول الشعراني عن شيخه قال شيخنا هذا أقوى دليل على تعيينها في الصلاة لأنه تعالى سماها صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فسمى الفاتحة صلاة وجعلها جزءا منها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن يعني الفاتحة. وجاءت في هذا عدد من الروايات وبها استدل الشافعية على أن الفاتحة لا تسقط عن الماموم ولا بد أن يقرأ الفاتحة ولو كان ماموما في كل ركعة من الركعات إلا ما سبق ذكره إذا لم يدرك زمن يسعى الفاتحة أو أدرك الإمام وهو راكع فتسقط عنه الفاتحة كلها. ويقول فكان يأمر بقراءتها ويقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وإمام أو غيره يعني الحكم واحد، إمام أو منفرد أو ماموم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم القرآن وسورة معها. وهذا إذن مما أوجبه المالكية أن يكون مع أم الكتاب سورة معها في في الركعة الأولى والثانية، فالركعة الأولى والثانية يكون مع الفاتحة سورة. وهكذا أيضا يقول الشافعية والحنابلة أنه ينبغي في الركعة الأولى والثانية أن يقرأ بعد الفاتحة سورة إن لم يكن ماموما، ويجزئه أن يقرأ آية، قال الشافعي أو بعضها إذا كانت مفهمة. قال المالكية يقرأ آية ولو كانت غير مفهمة، إذا قرأ آية من القرآن غير الفاتحة فقد أدى السنة، أدى السنة وهي قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة بعد الفاتحة. أما إذا قال أنا ما أحفظ شيء ولكن برد الفاتحة ثاني مرة بدل السورة، فيقول لا، ما تكون ارجع لها ورد لها، بل تكون معذورا إذا لم تحفظ غيرها فاركع. وإنما يحصل السنة بقراءة شيء من القرآن غير الفاتحة، غير الفاتحة. وأي شيء مفهم عند الشافعية يكفي، وأما عند الملك قالوا أي آية تكفي، وقال الحنابلة كذلك إذا كان آية مفهمة، مفهمة تكفي. فأما قرا آية غير مفهمة ما تفهم معنى، كمل الفاتحة وقال مدهمتان وركع، مدهمتان إيش هذا؟ وصف الجنتين كان تعلق بما قبله، ما يفيد معنى. كمل الفاتحة قال ثم نظر وركع من هذا ثم نظر. هذا كلام في قصة عن واحد رجال أدبر واستكبر ونظر ثم نظر وحدها ما تفيد المعنى، فهذه ما تكفي. كما لا تكفي أيضا عند الشافعية في خطبة الجمعة أن يقرأ آية غير مفهمة، لابد يقرأ آية مفهمة لها معنى يفهمه السامع. وكذلك في السورة في القرآن بعد الفاتحة يقرأ ما شيئا يفهم من القرآن غير الفاتحة، تحصل به أصل السنة، والأفضل قراءة سورة كاملة وسورة كاملة ولو كانت قصيرة أفضل من بعض، أفضل من بعض السورة. وأكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة أو يقسم السورة بين الركعتين، يقرأها في أولها في صدرها في الركعة الأولى ويكملها في الركعة الثانية. هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال وكان صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم القرآن وسورة معها، وفي رواية وآيتين معها، وفي رواية وشيء معها، فإن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزى، تكفي الفاتحة وحدها. ومن كان مع الإمام فجهر أي الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب سرا في بعض سكتاته. وكان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه الصحابي يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال نعم ذاك واجب. وهكذا أخرجه البيهقي في السنة الكبرى. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للماموم في ترك قراءة الفاتحة في الجهرية لاشتغال بسماع قراءة الإمام، يقول إذا قرأ الإمام فأنصتوه. وعلمت أن هذا مذهب الأئمة الثلاثة. وفي رواية من كان له إماما فقراءة الإمام له قراءة. وكان ابن عمر وعمر لا يقرأ بها خلف الإمام، يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان صلى الله عليه وسلم يقول وجدت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر، يحط حجرة وسط فمه حتى ما يحب أن يقرأ. أكان أبو الدرد أن يقول ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم القراءة. وكان مكحور العون يقول اقرأوا فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سراء. وهكذا عن جماعة من الصحابة أنه لا يقرأ الفاتحة، وهو مذهب الشافعية كما سمعت، يقرأ لا تسقط الفاتحة عن الماموم، فيقرأ الفاتحة وإن لم يسكت الإمام فقرأ بها قبله ومعه وبعده، يعني الإمام يكمل الفاتحة ويبدأ في السورة مباشرة ما يسكت السكتة. قال اقرأها بها قبله ومعه وبعده لا تتركوها على كل حال، أي فاتحة الكتاب كما يقول المكحول، لأنه عنده واجبة على الماموم. قالوا سيأتي ذلك على ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه يقول بوجوب الفاتحة على الماموم في كل ركعة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سبب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن القراءة خلفه في الجارية أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ الناس ولم ينصتوا لقراءته، فلما سلم أقبل على الناس قال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرب من الصلاة دون السرية في الجهرية. وهو قول بعض الأئمة أنه تسقط عن الماموم في الجهرية دون السرية. ولم ير الحنفية قراءة على الماموم لا في الجهرية ولا في السرية. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فتت الركعة الأولى والثانية في الجهرية مع الإمام قام فقرأ لنفسه جهرا. واختلفوا هل يجهر إذا المسبوق إذا فاته الركعة الأولى والثانية مع الإمام في مغرب أو عشاء أو فجر، فإذا قام هل يجهر أو لا يجهر؟ قال الشافعية والحنابلة كذلك أكثر لإما أنه يجهر الماموم لأنه فاته الجهر، ويعدها بعض الأئمة هي الأولى في صلاة الماموم المسبوق إذا سلم مع الإمام فقام فهو يقضي الركعة الأولى التي فاتته، يقضي الركعة الأولى فهي بالنسبة له أولى، وعند الشافعية هي رابعة. لكن يتدارك إن صلى منفرد أو كان إماما يجهر في الأولى والثانية فقط، أما المسبوق فلا يجهر في الركعة الثالثة والرابعة. نعم يتدارك السورة عند الشافعية، يتدارك السورة إذا فاتته السورة فلم يقرأ سورة في الركعة الأولى وركعة، لأنه أدرك الإمام في الثالثة والرابعة فلم يتمكن من قراءة سورة، فإذا قام يتدارك السورة في ثالثته ورابعته. هذا الماموم يتدارك السورة التي لم يقرأها في الركعة الأولى والثانية، أما الجهر فلا يجهر في الركعة الثانية والثالثة عند الشافعية، لكنه عند الحنابلة عند الحنفية يجهر الماموم إذا قام يكمل صلاته وقد فاته الجهر في الركعة الأولى والثانية فيجهر في الثالثة ويجهر في الرابعة تداركا للجهر. إذا فاتته الركعة الأولى والثانية في الجهرية مع الإمام قام فقرأ لنفسه جهران. هذا كان ابن عمر وهم مذهبه مذهب بعض الأئمة. وكان أبو هريرة عنه يقول إن في كل صلاة قراءة، فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنا وما أخفى أخفينا، ولم يسر من أسمع نفسه. وإن كان المقصود بالجهر أن يسمع غيره، ومن لم يسمع إلا نفسه فيقال مسره، لكنه أيضا يقول ما أخفى، يعني يعد أدى القراءة كاملة وإن كان لم يسمع إلا نفسه، ومع ذلك فقد كان يسمعهم السورة أحيانا في السرية صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه قرأ سورة كذا وقرأ سورة كذا لما يجهر به من بعض آياتها. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن في كل صلاة قراءة، فما أعلن أنه ما أخفينا ولم يسر ما سمع نفسه. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لم يزد على الفاتحة شيئا. وهذا هو السنة عند كثير من العلماء بعد في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط. وقيل يزيد آية أو سورة، والمعتمد أن السورة إنما تسن في الركعة الأولى والركعة الثانية. وفي بيان الجواز من صلى الله عليه وسلم أن يقتصر المصلي على قراءة الفاتحة، وكان صلى الله عليه وسلم يرخص لبعض الأعراب في قراءة غير الفاتحة من القرآن، وقال المسيح صلاة فقرأ بما معك من القرآن، مشير إلى أن الفاتحة هي الأصل، ولكن من عجز عن قراءة الفاتحة يقرأ أي شيء من القرآن يحفظه مثل سورة الإخلاص والمعوذتين وغيرها، فقرأ بما معك من القرآن. وهذا الحديث مع قوله تعالى فقرأ ما تيسر منه دليل الحنفية أن الفاتحة لا تتعين وأنه يكفي أي شيء من القرآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا علم رجل صلاة يقول إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فأحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. ومن هنا قالوا أن الذي لم يحفظ الفاتحة بعد وكان أسلم أو جاء من بديد بعيدة فعليه إذا كبر أن يقرأ ذكرا لله تعالى بمقدار الفاتحة، فيكرر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، حتى يكون ذلك بمقدار الفاتحة ثم يركع. وعليه أن يتعلم الفاتحة، فإن لم يقصر في التعلم فلا قضاء عليه، وإن أهمل وقصر في التعلم فعليه أن يقضي ما كان صلاه قبل تعلمه الفاتحة بغير الفاتحة من الذكر، ما صلاه بغير الفاتحة من الذكر يقضيه بسبب تقصيره في التعليم، أما إذا لم يقصر في التعليم فلا قضاء عليه. و جاءه رجل فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني. قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ثم ركع. قال الشافعية وغيرهم من يكرر الذكر حتى يصير حروفه مثل حروف الفاتحة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب. قال ابن عباس عنهما وكل ذلك إنما كان عند نزول قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بتعيينها في الصلاة أمر أبا هريرة أن يخرج في نادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومن كان ماموما فليقرأ بها في سكتات إمامه. فقوم بلغهم النداء فقالوا بتعيينها الفاتحة في كل ركعة، وقوم لم يبلغهم النداء فنقول عنهم القول بعدم تعيين الفاتحة. قال ابن عمر رضي الله عنهما صلى عمر رضي الله عنه مرة فلم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فلما أخبر بذلك سجد للسهو. وهذا يأتي على مذهب الحنفية، فإنه عندهم من لم يقرأ الفاتحة يمكنها أن يسجد للسهو بدلها. قال شيخنا رضي الله عنه وفي ذلك دليل أن حكم الفاتحة عنده حكم التشهد الأول، يسجد للسهو إذا تركها فهي من كمال الصلاة لأنها شرط لصحتها، وسيأتي ذلك آخر سجود السهو. كان أنس رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقرأ إلا بها عن الفاتحة. كان ابن عباس عما يقول لابد من قراءة الفاتحة خلف الإمام جهر أو لم يجهر، فإن لم يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فليقرأ المأموم معه. قال شيخنا رضي عنه ولم يقل لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الفاتحة من حين أمر بها أبدا، فمن بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بغيرها في وقت من الأوقات مقتصر عليه فليلحقه هنا. فهذا لدلة المذاهب كلها رضي الله تعالى عنهم، وفي الأمر سعة والفاتحة معظمة عند جميع المؤمنين ومفضلة على غيرها من السور، فهي سيدة سور القرآن، أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، ويعدل قراءتها بقراءة ثلثي القرآن ثلثين من القرآن، فالثلاث من سورة الفاتحة تعدل ثواب ختمتين. أما أن الثلاث من سورة الإخلاص تعدل في ختمة واحدة، فالثلاث من الفاتحة تعدل ثواب ختمتين، فإن سورة الإخلاص إخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الفاتحة تعدل بثلثي القرآن، ثلثين من القرآن، وهي أعدها خيار المؤمنين لكل شدة ولكل طلب ولكل حاجة، فيقدمون قراءة الفاتحة. ولا شك أن من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى قراءة القرآن، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، فلذا جعلها المسلمون قرينة مقارنة لأدعيتهم ودعائهم، يقرون الفاتحة فيكون ذلك أقرب لقبول الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا حتى مضى في صلة المؤمنين بدينهم وإقبالهم على ربهم واستغراقهم في ذكره، كان التهاما في اليمن في الزمن السابقة، حتى أهل السوق يكررون قراءة الفاتحة في دكاكينهم وفي صفقاتهم كلها، وإذا باع هذا على ذا قال باع وقال بعت وقال اشتريت قال الفاتحة، يقرؤون الفاتحة، فيجعلون حياتهم مصبوغة بصبغة الاتصال بالله تبارك وتعالى وصبغة الشريعة والدين. وهكذا واجب المؤمن، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أصلح الله شؤوننا والمسلمين ودفع السوء عنا والمؤمنين، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من المقبلين بالكلية عليه، وأصلح شؤوننا ما أصلح شؤون الصالحين في خير لطف وعافية. النبي اللهم صل وسلم.